بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، التسهيل لعلوم التنزيل للإمام المفسر أبي القاسم محمد بن جزي الأندلسي الغرناطي، يقرأ عليكم عمرو بساطي. المجلس الثالث. يقول رحمه الله: الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي نرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12: الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم أو الخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. وأما وجوه الترجيح فهي 12: الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة أو الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم. فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. يقول رحمه الله: الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات بعدد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأولوا الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا فيه من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما جاء عن الصحابة من التفسير فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود. ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. وممن صنف في التفسير أيضا أبو البكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره. ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتواليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تواليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه اطلع على تواليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علماء القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تواليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ولمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، ووقع في القرآن على 3 أوجه. الأول نسخ اللفظ والمعنى، كقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 200 موضع 12 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال، ولا تقاتلوهم، قل قتال فيه كبير لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظا، لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين عليك البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل، ثم ذرهم عليكم بحفيظ، وأعرض عليهم حفيظا، ولا تسبوا فذرهم. في موضعين يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم، يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك، ولا يحزنك قولهم، لما يقتضي من الإمهال، أفأنت تكره فمن اهتدى، لأن معناه الإمهال. واصبر. وفي هود إنما أنت نذير، أي تنذر ولا تجبر، اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن أنا النذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولوا وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير، لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. وفي لقمان ومن كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع أذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما. وفي صاد اصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم، لما فيه من الإمهال، فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم. لأن فيه تفويضا، وفي المؤمن فاصبر في موضعين، وفي السجدة ادفع، وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل. لنا أعمالنا فإن أعرضوا، وفي الزخرف فذرهم، فاصفح، وفي الدخان فارتقب، وفي الجاثية يغفروا، وفي الأحقاف فاصبر، وفي القتال فإما من بعد، وفي قاف فاصبر وما أنت، وفي الذاريات فتولى، وفي الطور قل تربصوا، واصبر فذرهم، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر سنستدرجهم، وفي المعارج فاصبر فذرهم، وفي المزمل واهجرهم وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين لكم دينكم. نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين، وكتب عليكم القتال. الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وإما الأصول وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى المد، وهو في حروف المد الثلاثة، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين. الثانية الهمز، وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه: إبدال، واو، وياء، وألف، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو وهو إدغام المتحرك، وإدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكن. الرابع الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، ومفخم تارة، ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها. نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.